بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. ما يقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا، فقال الآخر لقائل هذا الحديث: الرب سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل. فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيده في الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليبسط القول متابين أفتونا مأجورين رحمكم الله.
يعني هذه مسألة، وهي مسألة صيغ الحمد ومقتضاها ومعناها، وهذا الذي جرى بين هذين يحدث أحيانا ويتضمن من العبارات النادية ما يعني ينبغي أن لا يكون بين طلاب العلم. ولهذا أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه الرسالة العظيمة عن صيغ الحمد والكلام حولها. تفضل يا شيخ.
أجاب شيخنا الإمام العالم قدوة المحققين عمدة المحدثين شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم تغمده الله برحمته. الحمد لله، هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد يعرف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر
ولا أبي البشر
ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل.
هذا من خرافات الصوفية، يعني يروي عن أبو النصر التمار هذا يعني في القرن الثاني الهجري، ويروي عن مين؟ عن آدم. وطبعا المقصود به رواية الحمد لله حمدا يوافي نعم. نعم.
قال أبو نصر: قال آدم: يا رب، شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثة، وإذا أمسيت فقل ثلاثة: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله، فكيف بروايته له عن آدم؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع المحامد، وبنوا على هذا مسألة فقهية، فقالوا: مسألة، لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قالوا: ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها، فتحصل النعم معه، ويكافئ مهموز أي يساوي مزيد نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان. والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله حكاية عن الحامدين من عباده أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا حمده الذي ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن يحمده به. وقال تعالى حامدا لنفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به، وهو أجل من كل حمد وأفضل وأكمل. فكيف يبر الحالف في يمينه بالعدول عنه إلى لفظ لم يحمد به نفسه ولا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي يستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره. فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.
ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفين ولا مكفور. فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه، فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلاها. وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحد من العباد أن يكافيه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا، أو نحو هذا من الكلام. فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وقولهم إن معناه يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد كأنهم أخذوه من قولهم وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لقيته فيه، ووافاني إذا لقيني، والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها. وهذا ليس فيه كبير أمر ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها، وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا. ومعلوم أن النعم يلاقيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرد الموافاة والملاقات التي هي أعم من الاتفاقية والسببية. وكذا
ابن القيم رحمه الله تعالى أبطل هذه الرواية سندا ومتنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان. سند بأنه ليس لها إسناد، هذا الرجل في القرن الثاني يروي عن آدم، بينهم مفاوز ومفاوز، بل قال لو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل، لأنه بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 3 أو 4 رجال أو 5 طبقات من الرواة، فهذا من ناحية السند لا يصح، وكذلك أيضا من ناحية المعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تعليق عليه. وعليه فيكتفى بالحمد بما ورد في القرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل هو المحمود، له الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا يحمد على كل حال، وفي الآخرة أيضا يحمده أهل الجنة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فهو سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع المحبة، ولو أن العباد تأملوا معنى الحمد لله ومقتضاها وسببها وأثرها لعرفوا وأيقنوا نعم الله عز وجل عليهم التي لا يستطيعون شكرها. ولهذا قال في الحديث المذن غير مكفي، ما يمكن نكافئك، لأن حتى المكافأة هي من الله يحمد عليها. يعني إذا أكلت الأكلة وقلت الحمد لله، هذا الحمد من الله، فتحتاج إلى أن تحمد الله وتشكره على إيش؟ على هذا التوفيق. وما بكم من نعمة فمن الله. فيا أيها الإخوة، لنتدبر هذه النعمة، نعم الله علينا تدور علينا، نعمة الإسلام والإيمان، ثم هذه النعم بأبداننا ببيوتنا بأموالنا إلى آخره، تحتاج إلى أن نتذكر هذا ونشكره الشكر الحقيقي، فلا نستخدم هذه الأشياء فيما يغضب الله عز وجل. ولا يكفي مجرد الشكر بالقول، لأن الشكر يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون أيضا بأعمال الجوارح. فعلى العبد أن يستحضر نعم الله عز وجل عليه. أنت يا عبد الله تذهب وتجي، يجري في دمك من قمة رأسك جهة الرأس والشعر والمخ والأحاسيس إلى قدميك ملايين الأوردة والخلايا وغيرها تتحرك وأنت لا تدري عنها ولا تشغلها، ولو تعطل واحد منها لضاقت عليك الدنيا بما رحبت من أولها إلى آخره. يا أخي قلب أصبعك، هذا أصبعك ما هي معك أصابع 5 يمين و5 شمال، لو واحد منها صلب، واحد منها الخنصر صار يابس واقف، ضاقت عليك الدنيا، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ كيف بهذا المخ الذي يفرق بين العاقل والمجنون؟ كيف بهذا المخ الذي ينظم استقامة بدنك وتوازنه وسمعك وبصرك وكلامك لو تعطل شيء منه؟ فأنت تحتاج أن تشكر الله عز وجل وأن تحمده على ذلك. والمحبر أيها الإخوة من كفران هذه النعم، ولا نغتر، لا نغتر يا أيها الإخوة بهذه الغفلة التي غطت على عقولنا وقلوبنا ودارت في رؤوسنا. شغلنا بدنيانا، شغلنا هذا الإعلام في غالبيته، هذا الإعلام الماجن المفسد، شغلنا عن ديننا وعن شكر نعم ربنا سبحانه وتعالى. لا نغتر ولا يضحك علينا هؤلاء الأقسام والفسقة وغيرهم فنركض وراءهم في هذه الحياة وننسى إله العالمين ورب العالمين المنعم علينا بهذه. لنحذر من الغفلة ولنستحضر المنة من عند رب العالمين فنحمده عليها الحمد الحقيقي. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يعز ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.